بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الحديث 16 وهو الحديث الثالث من باب الآنية، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة أي أصحاب السنن الأربعة: أيما إهاب دبغ، أيما إهاب دبغ، أي بلفظ أصرح في العموم من حديث أو من لفظ حديث ابن عباس عند مسلم، لأن قوله إذا دبغ الإهاب، الإهاب هو الجلد الذي يسلخ من ظهر ذبيحة، إذا دبغ، ودباغه معروف عند العرب أنه يؤخذ هذا الجلد بعد ذبحه ويفرش ويوضع في باطنه، بعض المواد يفعلون الملح، يفعلون القرض، قرض شجر القرض هذا معروف، يسحقونه بالمسحق الذي يصير بعد ذلك كصبغة، ثم يطبعون القرض على باطن الجلد ويتركونه حتى يجف وينشف. نعم، فعملية دباغ الجلود معروفة عند العرب قديما، ويستفاد من الدباغ عدة فوائد: أولا تذهب رائحة، الرائحة التي تبقى من آثار الشحوم وآثار بعد الذبيحة، ثانيا يتماسك الجلد ويقوى، ثالثا يطهر، لهذا الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ويصير رابعا يصير لينا يمكن استعماله، بخلاف إذا لم يدبغ يصير يابسا. وعن ابن عباس قال الصنعاني رحمه الله، قوله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب بزينة كتاب، أي وزنه كتاب، إهاب هو الجلد أو ما لم يدبغ. الجلد الإهاب إما الجلد مطلقا مدبوغا كان أو غير مدبوغ قبل دباغه بعد دباغه، القول الثاني أن الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ، الجلد قبل أن يدبغ يقال له إهاب كما في القاموس، ومثله في النهاية: فقد طهر، بفتح الطاء والهاء، طهر، ويجوز ضمها طهر، فقد طهر في يجوز فقد طهر كما يفيده القاموس، أي عند مادة طهر أنه جاء على وزن فعل وجاء على وزن فعل. خرجه مسلم بهذا اللفظ عند الأربعة وهم أهل السنن: أيما إهاب دبغ تمامه فقد طهر. والحديث أخرجه الخمسة يعني الأربعة وأحمد، وإنما اختلف لفظه، والحديث قد روي بألفاظ وذكر له سبب، والسبب مذكور في مسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة رضي الله عنها، وهي خالة عبد الله بن عباس راوي الحديث، فقال: ألا استمتعتم بإهابها، أي انتفعتم به، استمتعتم أي انتفعتم، فإن دباغ الأديم طهور، أي فإن الأديم هو الجلد ودباغه أي يطهره، الميتة حرمت عليكم الميتة، جلدها تابع لها فهو نجس، إذا دبغ طهر. قال: وروى البخاري من حديث سودة قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها. الجلد قال له الجلد، ويقال له الإهاب لا سيما قبل الدباغ، ويقال له الأديم، ويقال له المسك، هذه أربعة أشياء قال تقال في ماذا؟ في الجلد. ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا، شن القربة. ننتبذ فيه، الانتباذ هو أن تلقى بعض التمرات على ذلك تلك القربة بعد أن تصير قربة صالحة لوضع الماء فيها، تلقى بعض التمرات في تلك القربة في ذلك الظرف والوعاء، ثم تترك يوما أو يوما وليلة حتى يتحلل ما في داخل التمر ويخرج إلى الماء، فيصير الماء طعمه حلوا لأن التمر قد تحلل إليه، وتخرج تلك التمرة التي قد تحللت فتأكلها ليس فيها أثر لحلاوة، كأنها سفنج. لماذا؟ لأن حلاوتها قد ذهبت في الماء. فهم كانوا يفعلون ذلك لأجل أن يشربوا النبيذ. قال ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. والحديث دليل على أن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان، كما يفيده عموم كلمة أيما، وأنه يطهر باطنه وظاهره، باطنه الذي لاقى الدباغ وظاهره الذي هو فيه الشعر والصوف. قال وفي المسألة سبعة أقوال. الأول يطهر جلد، يطهر أن الدباغ يطهر جلد الميتة باطنه وظاهره، ولا يخص منه شيئا، ولا يخص منه شيئا عملا بظاهر حديث ابن عباس وما في معناه، وهذا مروي عن علي وابن مسعود. الثاني وهو أظهر الأقوال دليلا، لا يطهر الدباغ شيئا، وهو مذهب جماهير الهادوية، ويروى عن جماعة من الصحابة مستدلين بحديث أخرجه الشافعي وأحمد والبخاري في التاريخ والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم قال قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود قبل موته بشهر، في رواية بشهر أو شهرين. قال الترمذي حسن، وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمرين ثم تركه. قالوا فهذا ناسخ لحديث ابن عباس لدلالته على تحريم الانتفاع من الميتة بإهابها وعصبها، معناه المذهب الأول أن الدباغ يطهر جلد الميتة ظاهرا وباطنا لظاهر حديث ابن عباس. المذهب الثاني أنه لا يطهر شيئا، لا يطهر لا ظاهرها ولا باطنها. ما دليلهم؟ لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. طيب، هذا الحديث حديث عبد الله بن عكيم قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، فذهب هؤلاء إلى أنه كان في أول الأمر الدباغ يطهر، ثم في آخر الأمر صار الدباغ لا يطهر، نسخ تطهيره. قد يقول قائل لماذا لا يجمع بين دليلين؟ فالجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما أو من عدم العمل بأحدهما، ويكون الجمع كالتالي: أن يقال حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب أي قبل الدباغ، وحديث عبد الله بن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر بعد الدباغ، جمعا بين القولين، وسيأتي الكلام عليه. قال الأول وأجيب عنه بأجوبة، أي عن حديث عبد الله بن عكيم. الأول أنه حديث مضطرب في سنده، فإنه روي تارة عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشايخ من جهينة، وتارة عن من قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومضطرب أيضا في متنه، فروي من غير تقييد في رواية الأكثر، وروي بالتقييد بشهر أو شهرين أو 40 يوما أو 3 أيام. ثم إنه معل أيضا بالإرسال، فإنه لم يسمعه عبد الله بن عكيم منه صلى الله عليه وسلم، وبالانقطاع فإنه لم يسمعه عبد الرحمن بن أبي ليلى من ابن عكيم، ولذلك ترك أحمد بن حنبل القول به آخرا. وكان يذهب إليه أولا كما قال عنه الترمذي. يعني طعن في حديث عبد الله بن عكيم بأنه مضطرب، مضطرب في متنه وفي سنده، وثانيا بأنه لا يقوى على النسخ لأن حديث الدباغة صح فإنه أخرجه مسلم وروي من طرق متعددة في معناه عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة، فعن ابن عباس حديثان، وعن أم سلمة ثلاثة، وعن أنس حديثان، وعن سلمة بن محبق، وعائشة والمغيرة، وأبي أمامة وابن مسعود. ولأن الناسخ لا بد من تحقق تأخره، ولا دليل على تأخر حديث ابن عكيم، ورواية التاريخ فيه بشهر أو شهرين معلة، فلا تقوم بها حجة على النسخ، على أنها لو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين جزما، ولا يقال فإذا لم يتم النسخ تعارض الحديثان حديث ابن عكيم وحديث ابن عباس ومن معه، ومع التعارض يرجع إلى الترجيح والوقف، لأن نقول لا تعارض مع الاستواء وهو مفقود كما عرفت من صحة حديث ابن عباس وكثرة من معه من الرواة، وعدم ذلك في حديث ابن عكيم. يعني الكلام الثاني في نقد حديث عبد الله بن عكيم أنه لا يقوى أن يكون ناسخا لأن رواية حديث ابن عباس صح، وهذا من حيث النظرة النقدية إذا ثبت الحديث حديث عبد الله بن عكيم فإنه يكون ناسخا لأنه قال قبل موته بقليل، لكن هناك شيء آخر وهو الجمع قبل النسخ. وثالثا بأن الإهابة كما عرفت من القاموس النهاية اسم لما يدوغ في أحد القولين، وقال النضر بن شميل الإهاب لما لم يدوغ، وبعد الدبغ يقال له شن وقربة، وبه جزم الجوهري. قيل فلما احتمل الأمرين وورد الحديثان في صورة المتعارضين جمعنا بينهما بأنه نهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ لم يسمى إهابا فلا يدخل تحت النهي وهو حسن. هذا هو إذا ثبت الحديث. قال الحازمي في الاعتبار فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوه من الترجيحات، ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ، حينئذ يسمى إهابا، وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهابا، وهذا معروف عند أهل اللغة ليكون جمعا بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي التضاد عن الأخبار. إذن القول الثاني أنه ماذا بارك الله فيكم؟ القول الأول أن الدباغ يطهر جلد الميتة باطنه وظاهره. القول الثاني أنه لا يطهر الدباغ شيئا. طيب القول الثالث، الثالث يطهر جلد ميتة مأكول لا غيره، أن الدباغ إنما يطهر ما كان من مأكول مما يجوز أكله كالغنم والبقر، ولا يطهر جلد آخر كجلد الحمر الإنسية أو جلد كذلك أيضا السباع أو غير ذلك. القول الثالث. الرابع يطهر الجميع إلا الخنزير فإنه لا جلد له وهو مذهب أبي حنيفة. الخامس يطهر إلا الخنزير لقوله فإنه رجس، والضمير الخنزير فقد حكم برجسيته كله، والكلب مقيس عليه بجامع النجاسة وهو قول الشافعي. الشافعي يقولون يطهر كل إهاب إلا الخنزير والكلب. السادس يطهر الجميع لكن ظاهره دون باطنه، فيستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه ولا يصلى فيه. يقولون يطهر ظاهره أي الذي هو الشعر الذي فيه أو الصوف أو دون باطنه، يعني إذا فرشته فرشه على ظاهر، تجلس عليه على الظاهر وتصلي على ظاهره ولا تصلي على باطنه الذي هو نفس الجلد، ولا يصلى فيه، وهو مروي عن مالك جمعا منه بين الأحاديث لما تعارضت، هذا فيه نظر. السابع والأخير ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ظاهرا وباطنا لما أخرجه البخاري من رواية ابن عباس أنه مر بشاة ميتة فقال هل انتفعت بها بها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وهو رأي الزهري وقد أجيب عنه بأنه مطلق قيدته أحاديث الدباغ التي سلفت. وهذا القول نعم قول مرجوح أنه انتفع بها وإن لم تدبغ. والكلام على حديث عبد الله بن عكيم أطال فيه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برقم 38 وخرج بأن الحديث ماذا صحيح عنده. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وأقوى هذه الأقوال دليلا هو الحديث أو هو القول الذي يجمع بين الأدلة، وهو أن حديث عبد الله بن عكيم الذي ذكر على القول بصحته يحمل على ما قبل الدباغ، وحديث عبد الله بن عباس يحمل على الدباغ، فيكون المعنى إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقبل الدباغ لا ينتفع منه لأنه نعم لأنه ماذا قبل الدباغ يكون ماذا على أنه ميتة. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع والراجح القول الثالث. قول الثالث ما هو القول الثالث عنده؟ قول الثالث كل شيء طيب. قال والراجح القول الثالث بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث دباغها ذكاتها فعبر بالذكاء، ومعلوم أن الذكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله، فلو أنك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وأنهر الدم فإنه لا يسمى ذكاة. وعلى هذا نقول جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة لا يطهر بالدباغ. يعني اختار الشيخ ابن عثيمين أن الدباغ الذي يطهر إنما هو ما يحل أكله وأما ما لا يحل أكله فلا يطهر بالدباغ. هذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل فإن جلده يطهر بالدباغ. طيب، والذي يظهر والله أعلم عموم الحديث، وأن الدباغ يطهر الجلود، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فما دام أنه دبغ فقد طهر، فقد طهر لظاهر الدليل. وحديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب هذا يحمل على ما قبل الدباغ، فإذا دبغ طهر فدباغه طهوره، وهذا نص في الطهارة. نعم في الطهارة أنه طاهر ينتفع به في الجلوس عليه وغير ذلك بشرط أن يدبغ.